بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هي المسألة الأولى من المسائل الثلاث؟ أكمل الأولى. مر معنا أن الخلق يأتي على معنيين، معنى الإيجاد والإنشاء والدليل. طيب أيضا ها والمخلق غير أيضا القسم الثاني. جميل، نعم. التقدير والدليل تبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى ولم يتركنا هملا؟ فارس، ولا أمر ولا نهي، أحسنت، إلى غير ذلك. ولا بعد. ومر معنا الرزق ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول قسم للمؤمنين وهو على قسمين، صح؟ الأول الذي هو رزق القلوب، رزق القلوب، والثاني رزق الأبدان. القسم الثاني رزق عام يشمل جميع الخواص، المؤمن والكافر والبر والفاجر وهكذا. من هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا كليا يا خالد؟ أو عندك الروافض؟ نعم. طيب نقرأ قال الثانية: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودليل الآية ما سمعتم، ما دليل المسألة الثانية ما سمعتم، هو قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي قوله ولا تدعوا مع الله أحدا نكرة، والنكرة تكون في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. فلا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل لا ملك ولا نبي ولا رجل صالح ولا رجل طالح ولا حجر ولا شجر. فلا تدعو مع الله أحدا. طيب ما المقصود بقوله، سؤال هنا، ما المقصود بقوله فلا تدعو؟ ما المراد بالدعاء هنا؟ هل دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ كلاهما، نعم كلاهما يشمل، إلا أنه خاص في العبادة، إلا أن دعاء المسألة قد يدعو به الإنسان، يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة. فلا تدعو مع الله أحدا. وسيمر معكم الفرق بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة. طيب السؤال: ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى هذه المسألة إن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ ما معنى هذه المسألة؟ الجواب أن الله عز وجل لا يرضى أن يصرف شيء من العبادة لغيره. هذا خلاصة، أن الله عز وجل لا يرضى أن يصرف شيء من العبادة لغيره، أي عبادة كانت، صغرت أو كبرت في عين الإنسان. لا يرضى أن تصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. أي شيء تعلم أنه عبادة، ومن العبادة ما تكون قولية، ومن العبادة ما تكون فعلية، ومن العبادة ما تكون قلبية. طيب، السؤال الذي يلي: لماذا خص المؤلف الملك المقرب والنبي المرسل؟ لماذا خص المؤلف الملك المقرب والنبي المرسل في قوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لماذا خص الملك وخص الرسول؟ الجواب: لأن منزلتهم رفيعة، وطاعتهم عند الله كثيرة، لأن منزلتهم رفيعة وطاعتهم كثيرة، فإذا كان لا يجوز أن تصرف عبادة لهؤلاء الذين خير الخليقة الأنبياء والرسل والملائكة، فإذا كان لا يجوز أن تصرف شيء من العبادة لهؤلاء الذين هم ذروة الصالحين وأئمة المتقين، فمن باب أولى غيرهم لا صالح ولا طف، كيف بمن يصرف عبادة لرجل مفسد أو لصنم أو لحجر أو لشجر؟ فخص الملائكة وخص الرسل لهذا الأمر، أن منزلتهم عند الله رفيعة وعبادتهم كثيرة، فإذا كان لا يجوز صرف العبادة لهؤلاء فكذلك من باب أولى لغيرهم. فلو أنك ناقشت رجلا على أي شيء من هؤلاء الذين يظلون عند القبور والأضرعة، فتقول له بهذا: إذا كان لا يجوز صرف العبادة لنبي ولا لملك فكيف لهذا؟ وإن قلت أنه من الصالحين، وإن قلت إنه من الصالحين. ويستفاد من هذا أنه يجب علينا ألا نرضى بالكفر ولا بالشرك، يجب علينا ألا نرضى بالكفر ولا بالشرك. طيب، ببعض المساجد هنا، ما المقصود بالمساجد؟ نترك هذه. طيب، المسألة الثالثة: قال المؤلف رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة الذي قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن، ومر معكم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا إلى آخر إلى آخرها، والثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذلك هذه الثالثة الذي ذكرها رحمه الله، أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة، ونذكر معناها بإذن الله عز وجل. طيب، ما معنى قوله ووحد الله؟ أما قول من أطاع الله فالطاعة معلومة، يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. ما معنى ووحد الله؟ الجواب: أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له، أن من أطاع الله أي عبد الله ووحد الله وخص التوحيد، لأن كثيرا من الناس يعبد الله عز وجل إلا أنه يشرك، يصلي ومع هذا يذبح لغير الله، يصوم ومع هذا يدعو غير الله، يتصدق ومع هذا ينذر لغير الله، فذكر الطاعة وذكر التوحيد مع أن التوحيد من طاعة الله عز وجل. فقوله وحد الله أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له. أفرده بالعبادة وحده لا شريك له. وذلك أدلة كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فذكر العبادة وذكر النهي عن الشرك، لأن كثيرا من الناس من يعبد الله عز وجل ومع هذا يقع في الشركيات، فالعبادة هذه مردودة عليه. وفي قوله لا تجد قوما، هذا نفي، لا يفهم منه قد يقول قال أين الناهي، لأن ثم فرق بين لا الناهية ولا النافية. فلا الناهية ناهي تنى، قل لا تأكل مثلا، لا تكتب، لا تهمل. ولا النافية خبرية، لا يقضى عليهم فيموتوا، فتلك ناهية وتلك خبرية. أيضا لا الناهية يأتي بعدها مجزوم، لا تأكل الطعام، لا تأكل سكن بعدها، ولا النافية بعدها مرفوع. هذه من الفوارق الذي بين لا الناهية ولا النافية. طيب هنا لا، لا تجد، ما هي لا هنا على هذا؟ نافية، إلا أنها تقوم مقام النهي، وذلك قالوا أبلغ في ذلك. فلا يأتي آت ويقول لك يا أخي ما في نهي في هذه الآية، إنما هذا خبر فقط، تقول لا بي أبلغ في ذلك. فهذا نفي قائم مقام النهي. وما تعريف الطاعة؟ هي امتثال أوامر الله واجتناب ما نهى عنه، وفي اللغة يعرفنا بالانقياد طوعا وكرها، باللغة الانقياد، وفي الاصطلاح امتثال أوامر الله واجتناب نهيه، هذا هو المطيع لله. طيب في قول المؤلف لا يجوز لهم موالاة، ما هي الموالاة؟ ما هي الموالاة؟ الجواب هي المودة والصداقة. عندكم الصدقة والصداقة والمحبة، من عنده الصدقة يعدل في الملزمة. الصداقة هذه الموالاة، إذا والت شخص أي أحببته وصادقته وجاملته وقارنته، هذا يدل على موالاة، لأنه صعب أن الإنسان يوالي شخص من لا يحبه. طيب ما معنى المحادة؟ في قول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما معنى قلنا الموادة؟ ما هي المحبة، أي يحب ويواد ويتقرب من هذا، يوادون من حاد الله. ما معنى قلنا المحادة؟ هي المعاداة والمخالفة والمشاقة. كأن الله عز وجل يقول لا يجوز لك أن تحب من حارب ديني ومن حاد ديني ومن خالف أمري ومن اجتنب نهي، هذا معنى الآية. طيب ما هو الولاء والبراء؟ إنه كثير الآن ما يقول يمر معكم وأصل من أصول السنة أهل السنة والجماعة هو الولاء والبراء، هذا أصل من أصول أهل السنة. إيش معنى الولاء والبراء الذي دائما يدندن به أهل السنة أن من أصولهم ومن خالف هذا الأصل خرج من أهل السنة؟ الولاء والبراء، الولاء هو موالاة أهل الحق، والبراء التبرؤ من أهل الباطل، هذا هو الولاء والبراء الذي تسمع دائما يدندن به أهل السنة. موالاة أهل الحق أي حبهم والقرب منهم والدعاء لهم والثناء عليهم والترضي عنهم، هذه موالاة أهل الحق جملة وتفصيلا. الولاء والبراء، والبراء هو التبرؤ من أهل الباطل، التبرؤ من أهل الباطل، هذا هو الولاء والبراء. وذلك ترى السنية يحب السني ويعادي ويبغض المبتدع، هذا أصل من أصوله. وذلك انظر إلى أهل البدع الآن، انظر إلى الحزب الجديد، دعاك من الإخوان فهؤلاء معلوم، ومن أصحاب الجمعيات معلوم، أصحاب الإمام والحزب الجديد المراعي هؤلاء صاروا الآن يتزلفون ويتقربون ممن؟ من جميع أهل الطوائف، من الإخوان، من الجمعيات، من الحسنين، وهذا معلوم، محاضرات عندهم وأشياء كثيرة جدا. ومع هذا تراهم يبغضوا أهل السنة بغضا شديدا، يكتبون عليهم ويحاضرون عليهم ويخطبون عليهم وينصحون بالبعد عنهم، فصار ولاؤهم لأهل الباطل وبغضهم وبراءهم من أهل الحق والعياذ بالله. هذا وذا قالوا عندهم ولاء وبراء ضيق، صاروا يوالون أهل الباطل ويحاربون أهل السنة الذين ربما تربى الكثير منهم على أيديهم، فكانوا يعتقدون سنيتهم بل وتربوا على أيديهم وما هي إلا أيام، وصاروا يحذرون منهم ويحذرون من الأماكن التي تربوا فيها من نعومة أظافرهم. هذا معنى الولاء والبراء، أي أنك تحب أهل الحق وتود أهل الحق وتبغض وتتبرأ من أهل الباطل أينما كانوا وكيفما كانوا. وبقي كثير إن شاء الله في الدرس الآتي.